يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره،
والمعاني
التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، فقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، نواصل درسنا وإجابات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على شبهة النفاة الذين ينفون صفات الله تعالى بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى التجسيم، وأن التجسيم يؤدي إلى التشبيه، ولا يتم التنزيه إلا بنفي الصفات. نكرر هذه المقدمة: كل الذين نفوا صفات الله تعالى، صفات الله كلها، الصفات والأسماء معا كالجهمية، لم يقصدوا في جهمهم إلا كذلك الذين نفوا الصفات مع إثبات من الأسماء كالمعتزلة، زعمهم التنزيه. ومن باب أولى الأشاعرة الذين أولى قصدهم التنزيه، أي ليس غرضهم الخروج على الله، على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الإساءة إلى الله، لم يقصدوا هذا كما يظهر ذلك من كتبهم. القوم كلهم يريدون التنزيه، لكن ليس كل من يريد الخير يوفق لفعل الخير. أرادوا التنزيه فلم يوفقوا في التنزيه، والتنزيه أمره سهل جدا وميسور لمن يسر الله عليه، من فهم قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عرف التنزيه والإثبات معا. التنزيه يسبقه الإثبات، إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات، وإثبات ما أثبت له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام من الصفات، ثم تنفي المماثلة فيما أثبت. هذا هو التنزيه. ولكن القوم ضلوا حيث أعرضوا عن الكتاب والسنة، وحاولوا أن ينزهوا رب العالمين من عند أنفسهم وأن يصفوه بعقولهم، ضلوا فتفرقوا، فبقي على الخط أتباع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين سلكوا منهج سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين بما في ذلك الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم جميعا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة. إنما أضرب هذا الإضراب الانتقالي لأن الوجود حتى الجهمية تثبت بالجملة، كذلك الثبوت، ما من مسلم إلا ويثبت لله سبحانه وتعالى بأنه موجود وبأنه ثابت، ويثبت بأنه الحق ومن أسمائه الحق سبحانه وتعالى. تجب له ملازمتها، لوازمها عفوا، كل ذلك تجب له لوازمها، لوازم الحياة ولوازم العلم ولوازم القدرة ولوازم الوجود. من لوازم الحياة الكاملة أنها حياة لا نقص فيها، حياة قديمة قدم الذات، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، الذي أحاط بكل شيء علما. الحياة الكاملة وهو الحي القيوم لوازمها هذه المعاني. ولوازم العلم كما علمنا علم قديم قدم الذات، علم لم يسبق بجهل، علم محيط بجميع المعلومات، إلى آخر لوازم الصفات التي كررناها غير مرة. فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، ثبوت الصفات يقتضي ثبوت اللازم، لازم الصفات. إذا أثبتت الحياة يلزمك أن تثبت لوازم الحياة، إذا أثبتت العلم يلزمك أن تثبت لوازم العلم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب سبحانه وتعالى عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. خصائص المخلوق العلم الناقص والحياة الناقصة، العلم الزائل والسمع الزائل، خصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، ليست من لوازم حياة الله ولا من لوازم علم الله إلى آخره، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق. نقص العلم ونقص الحياة وزوال ذلك فيما بعد، كل ذلك مما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. بمعنى المخلوق يوصف بالوجود ويوصف بالحياة ويوصف بالعلم ويوصف بالقدرة. هذه الصفات لها خصائصها ولوازمها. خصائص هذه الصفات لا تلزم صفات الرب سبحانه وتعالى، ولوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق عز وجل. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق، وليس معنى ذلك نفي الاشتراك العام كما تقدم. إذن الاشتراك ثبت الآن في العلم العام والقدرة العامة وفي الأسماء العامة في المعنى المطلق، لكن منزه الرب سبحانه وتعالى عن خصائص المخلوق. خصائص المخلوق مرة أخرى، لحياة المخلوق خصائص، حياة حادثة ناقصة وزائلة. علم المخلوق له خصائص، علم حادث حدوث العالم هذا الذي هو المخلوق، وعلم ناقص وغير محيط، وعلم يقرأ عليه النسيان والغلف والغفلة والجهل، وأخيرا الذهاب. وملزوماته، والرب سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه التي عددناها الآن. وبعد، يقول شيخ الإسلام: وهذا الموضع الذي نحن فيه من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات التي شغلت علماء الكلام وأبعدتهم عن فهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وظنوا أنهم على شيء وليسوا على شيء، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. شيخ الإسلام من إنصافه يثبت لهم الذكاء، لهم الذكاء لكن ليست لهم الذكاء، ليس لهم طهارة ونزاهة، لكن لديهم ذكاء. وهذا الذكاء إن لم يهذب بالمفهوم الصحيح، مفهوم السلف الصالح، يضر. ذكاء الإنسان وفطنته إن لم يوفق الإنسان الذكي والفطن، إن لم يوفق من الله سبحانه وتعالى التوفيق، فهو يضيع، ذكاته يكون وبالا عليه. هذا ما وقع فيه كثير من فطاح العلماء الكلام الذين كان يناقشهم شيخ الإسلام في كتبهم، مثل أبي الجويني المعالي إمام الحرمين والد إمام الحرمين ومثل الشهرستاني ومثل الرازي ومثل أبي المعالي أبو يعلى القاضي أبو يعلى والقاضي أبو بكر، هؤلاء كلهم أذكياء وعلماء وكبار، لكن أخطأوا أخطاء سيئة جدا. سوف نعرض أخطاءهم بأسمائهم ونذكر كلام شيخ الإسلام فيهم كيف أنصف، لأن الناس تفرقت في هؤلاء الأئمة الذين أخطأوا، منهم من ذمهم فوقف عند الذم فقط، ومنهم من عظمهم وبالغ في تعظيمهم ووقف عند التعظيم فقط، ولكن الإنصاف أن يذكر ما لهم وما عليهم، ولا ينبغي إلحاقهم بالمبتدعة الذين تصل بدعتهم إلى حد الكفر، ولا ينبغي القول بعدم الترحم والاستغفار لهم، وهذا غلط فاحش. ومن يمنع الترحم على أمثال هؤلاء والاستغفار لهم كأنه يلحقهم بالكفار، لأن الكفار والمشركين هم الذين نهينا عن الاستغفار لهم والترحم عليهم. هؤلاء نذكر أخطاءهم ونذكر محاسنهم، إذا ذكرنا أخطاءهم استغفرنا الله لهم وأن يعفو عنهم، وأن تكون تلك الأخطاء مغمورة في بحر علمهم وخدمتهم للإسلام والمسلمين وخدمتهم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو موقف الإنصاف. وشيخ الإسلام من أكثر الناس خبرة لهؤلاء، لأنهم عاشرهم وناظرهم وأفهم كثيرا منهم، ومع ذلك من إنصافه لا يجعل علمهم وخدمتهم ضائعة. كثيرا ما يذكر كتاب الإحياء علوم الدين للغزالي ويصفه بكثرة العلم، كتاب فيه علم كثير ويثني عليه، ثم يبين ما فيه من الأخطاء، أخطاء تصوف، أخطاء في علم الكلام، ينصف فيبين ما في الكتاب من الأخطاء وما فيه من العلم، ثم يذكر الرجل بما فيه من الفضل والعلم وما فيه من الأخطاء. هذا هو الإنصاف، والإنصاف من الإيمان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد بسط هذا في مواضع كثيرة. هكذا تحويل شيخ الإسلام، من فوائد هذا التحويل العام يجعل طالب العلم يبحث، لا يقول له ارجع إلى الكتاب الفلاني المجلد الفلاني والصفحة الفلانية، هذا يحمل الإنسان على الكسل، دائما ما يريد إلا شيء جاهز. لكن عندما يحيلك شيخ الإسلام مثل هذه الحوالة تبحث في كتبه الكثيرة، في أثناء البحث تستفيد مسائل أخرى. هذه من فوائد هذا التحويل العام: في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج. هذه اصطلاحات يستطيع أن يهضمها ويفهمها طلاب العلم. هذه المعاني، القدر المشترك بين الصفات، بين صفات الخالق وصفات المخلوق، يقال له المطلق الكلي المشترك الكلي لا يوجد في الخارج. معنى الخارج أي خارج الذهن، ولا يوجد معينا مقيدا، بل هو دائما عام ليس لأحد، لا للخالق ولا للمخلوق. العلم إذا أطلق هكذا، والسمع والبصر والاستواء، استواء من؟ علم من؟ قدرة من؟ ليس لأحد. إذا كان ليس لأحد، ليس مضافا إلى أحد، لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، إذا لا وجود له في الخارج، في خارج الذهن، إنما معنى ثابت في الذهن، والاشتراك في هذا المعنى الثابت في الذهن أمر ضروري، ومن نفى هذا ينفي وجود الخالق ووجود المخلوق معا من حيث لا يشعر. يقول الشيخ رحمه الله أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا ومقيدا. إذا وجد في الخارج فهو مختص
فهو معين فهو مقيد. وأن معنى اشتراك الموجودات، الموجودات المخلوقات وكذلك الموجود الحق والله سبحانه وتعالى في أمر من الأمور، هو تشابهها في ذلك الوجه، العلم مع العلم والقدرة مع القدرة قبل الإضافة كما قلنا غير مرة. وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، العلم المطلق يصله بعد الإضافة لله ويصله بعد الإضافة للمخلوق، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر، لا، العلم الموجود في الخارج علم الله المختص به، وعلم المخلوق الموجود في الخارج المختص بالمخلوق لا مشاركة بينهما، وجود الله وجود المخلوق لا مشاركة بينهما بعد تخصيص وجود الله بالله بالإضافة ووجود المخلوق بالمخلوق بالإضافة، لا مشاركة أصلا. مرة أخرى، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وعلى هذا، لا أن الموجودات في الخارج خارج الذهن يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. الله موجود متميز بذاته المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المسمى بجميع بأسمائه الحسنى، الموجود المخلوق الموجود متميز بوجوده الناقص، بوجوده الحادث الناقص وبعلمه الحادث الناقص الزائل. إذن كل متميز، بل المخلوق المعين متميز عن مخلوق مثله معين، علم زيد ليس مثل علم عمرو، وإن كان الكل عالم لكن الناس تفاوت في العلم وتتفاوت في قوة البصر وتتفاوت في قوة السمع، التفاوت والتمييز حاصل حتى بين المخلوقين. نوجز اليوم، نقف عند هذا الحد، إذ لدي سؤال مهم جدا، وهذا السؤال يهم الجميع، قد يأخذ الكلام عليه وقتا، فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سائل يسأل فيقول، السؤال يحتاج إلى تأني، إن من أحد الإخوة كان يجتمع مع بعض إخوانه ويجمعهم ويجتمع بهم في سرية تامة، وقال له بعض مشايخ أهل المنطقة، يبدو أنه من غير هذه المنطقة، هل عندكم نوع من أنواع السرية في هذا الاجتماع الخاص السري؟ قال لا يوجد أي سرية. وبعد مدة قال لإخوانه نحن نريد سرية، فما رأيك في السرية وما اسم تلك الفرقة التي تريد السرية؟ أما الفرقة فلا تسألني عنها. الجواب، العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية. نتساءل فيما بيننا، الآن اجتمعنا من مناطق عدة، هل نحن بحاجة إلى السرية لنعمل الإسلام؟ هل نحن بحاجة إذا أردنا أن ندعو إلى الله ليتكون دعوتنا تلك سرية ونحن مسلمون وبين المسلمين، وخصوصا في هذا البلد بل في أي بلد إسلامي؟ لا حاجة إلى العمل السري إن كان العمل عمل إسلامي، إن كانت الدعوة دعوة إلى الإسلام لا حاجة إلى السرية. إلا إذا كان ذلك الإسلام الذي يريده أهل سرية إسلاما غير هذا الإسلام، إسلام له مفهوم غير هذا الذي نحن عليه. ونحن نحمد الله جميعا بأننا مسلمون وإسلامنا علني ودعوتنا علنية، ليس في داخل البلد فقط، في كل بلد. دعاتنا الذين في الخارج يدعون إلى الله علنا، يدرسون هذا المنهج وينشرون هذه العقيدة علنا. أقول تحدثا بنعمة الله، وقد زرت الدعاة من تلاميذنا الذين انتشروا في الخارج في نحو 20 دولة يدعون إلى الله علنا هكذا. إذن ما معنى جماعة تعمل عمل سري وتدعي تدعو دعوة سرية في مثل هذا البلد؟ هذا محل ريبة. إذن ينبغي أن نفهم ما مراد هذه السرية وما وإلى ما يهدفون. أخشى أن تكون هذه الدعوة مسيسة، دخلتها السياسة، الأحقاد السياسية والحسد السياسي والمنافسة السياسية، هذا الذي نخشى على أصحاب السرية. وإلا لو كانت الدعوة دعوة إسلامية صريحة واضحة كالتي نحن عليها بحمد الله، لا حاجة إلى سرية. كلنا أمة واحدة، أمة إسلامية، ديننا واحد، منهجنا واحد. علامة سرية. لماذا تدعو الجماعة الفلانية بالسر والجماعة الأخرى سرية والأخرى سرية وهكذا نتفرق؟ الله سبحانه وتعالى ينهانا عن هذا التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والدعوات السرية إنما تدعو إلى التفرق والتحزب والتعادي، تتنافى مع روح الإسلام. الإسلام يدعو إلى التحابب، إلى التقارب، إلى التعاون. وأما هذه الدعوات التي يقال عنها لها سرية، لها شروط تملى على من سموه بالملتزمين، وأنا أسميهم المخدوعين، شروط تملى عليهم. من ضمن تلكم الشروط السرية التامة، فليعلم المخدوع الملتزم أن الطريق طويل. الطريق إلى ما؟ إلى أي شيء؟ إلى الإسلام، هذا الإسلام. إلى أي شيء هذا الطريق الإسلام يوصل؟ إلى أي شيء؟ لا طريق يوصل إلى الله إلا طريق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الطرق كلها مسدودة، لا يمكن لأحد أن يصل إلى الله وإلى مرضاته ودار كرامته إلا إذا سلك ونهج منهج سلف هذه الأمة الذين ورثوا هذا الدين وأخذوه غضا طريا من في محمد عليه الصلاة والسلام. أما نوهم شبابنا أن الطريق طويل ولا بد من السرية، ونوهمهم مع ذلك أننا نعمل للإسلام، أنا أعتبر هذا تلبيس وتضليل. لا يجوز لطلاب العلم ولمن ينتسب إلى الدعوة أن يضلل الناس وأن يلبس على الناس. الدعوة واضحة وعلنية. لذلك هذا المعنى في نظري خطير جدا، لأنه ليس من الإسلام في شيء، وليس من الدعوة إلى الإسلام في شيء، ولكنه عمل كما وصف عمل سري لا ندرك مداه. فلينتبه أصحاب السرية للمسؤولية التي تلحقهم أمام الله لقاء هذا التلبيس والتشويش على الشباب وتهييج الشباب تهييجا سياسيا يشغلهم عن الاشتغال بالعلم. الواجب أن ننصح لشبابنا ونحثهم على التحصيل على الدراسة ليل نهار، وعلى حفظ المتون، وعلى عبادة الله تعالى، وعلى أن يلتفوا حول علمائنا الكبار الذين يستفيدون منهم. هذا هو واجب النصح لشبابنا. فأسأل الله لي ولكم التوفيق. أكتفي بهذا المقدار بالاختصار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.